هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع، وهو الأول من شرح كتاب الوصايا من زاد المستقنع.
كذا؟ طيب، هل هناك تعليل لهذه المسألة وأن الإنسان يجبر على أن يقبل؟ نعم فيصل. إيش؟ نعم، لأن الإبراء نعم وليس هبة عين، هكذا قال. كما قالوا فيما لو كان على الإنسان شيء متوسط، يعني بر أو تمر متوسط، فأتى بتمر جيد لزم قبول، لأن هذا وصف وليس بعين. ماذا نقول عن كلام المؤلف في التعديل في العطية؟ كل إنسان تعطيه مع صاحبه يجب؟
العطية الأولاد.
الأولاد؟
نعم.
الذكور ولا الإناث؟
كلهم.
كلهم.
نعم.
الإخوان؟
لا لا لا، التعديل غير واجب فيه.
ها؟
التعديل غير واجب.
غير واجب.
نعم.
من أين تأخذ من كلام المؤلف؟
يجب التعديل بين
أولاده، لقوله يجب التعديل في عطية أولاده. طيب، الدليل على هذا اللي أخذ أول محتاج، يلا محمود.
الله بين
نعم
الله بين.
من قال هذا، عمر ولا أبو بكر؟
قول النبي صلى الله عليه
وسلم. ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا. ها؟ يرى بعض العلماء أن التعديل واجب في عطية بين جميع الورثة. شراء، ما تقول بهذا الرأي؟ يعني مثلا إذا كان لك أخوة يرثونك فإنه يجب أن تعدل بينهم في العطية.
هذا غير صحيح.
غير صحيح.
الله
أعدل بين أولادك. نعم، ومفهومه
أن غير الأولاد
لا يجب تأكيد. نعم، ولو كان واجبا لقال اتقوا الله وأعدلوا بين وراثكم، أليس كذلك؟ هذه واحد. ولأن الأصل جواز التصرف بما شاء. نعم، عندك شيء؟
لك بنون. ها؟ لفظ الحديث لك بنون فبين هذا.
لا لا لا، ما هي هذه؟ مسألة ثانية. طيب، التعديل هل يكون بالتسوية أو لا؟ نعم.
التعديل بين الأولاد يكون.
نعم. كلام المؤلف نبي.
التعديل
ها؟ كلام المؤلف. تسوية. تمام. كلام المؤلف يعطون بقدر الارث. طيب، وهذا هو الصحيح. طيب، تصرفات المريض اظن ما فيها مراجعه الليله القادمه ان شاء الله. نبدا بكتاب الوصايا. الوصيه هي التبرع بالمال بعد الموت، تبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده. التبرع بالمال بعد الموت بأن يقول إذا مت فأعطوا فلانا 1000 ريال، هذه وصية. أو الأمر بالتصرف بعده مثل أن يقول إذا مت فالوصي على أولاد الصغار فلان، فهذا أمر بالتصرف بعده، فالأول بالمال وهذا بالحقوق. والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. يقول يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، والخمس واحد من خمسة. وإنما قال المؤلف لمن ترك خيرا لمطابقة الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ولمن تكون الوصية؟ تكون للأقارب غير الوارثين، للأقارب غير الوارثين. دليل ذلك هذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. والآية كما سمعتم الوالدين والأقربين، فهي عامة في الوارث وغير الوارث. نقول هذه الآية مخصصة بآيات المواريث، مخصصة بآيات المواريث لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ويكون هذا العموم للوالدين والأقربين يكون مخصوصا بآيات المواريث، وقد بين التخصيص محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإن قال قائل: هل يمكن أن يكون الوالدان غير وارثين؟ نعم يمكن، يمكن أن يكون غير وارثين، كما لو كان كافرين والولد مسلم فإنه يوصي لهم، لقول الله تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقول المؤلف يسأل صريح في أن الوصية للأقارب غير الوارثين ليست واجبة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وقالوا إن آيات المواريث نسخت الآية، أعني قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة، على أن آية المواريث ناسخة لهذه الآية، وأنه لا يعمل بأي حرف منها لأنها منسوخة، والنسخ رفع الحكم. ولكن أبى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال: إن الآية محكمة، وأن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب. فإن قال قائل: إن الله يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجه، ويقول لأبويه لكل واحد من السدس، والسدس إذا أخذت الوصية الخمس لم يكن سدسا، يكون سدسا إلا خمسا، فيقال إن الله بيّن، فقال: من بعد وصية، من بعد وصية يوصي بها أودين، ومن بعد وصية توصين بها أودين، ومن بعد وصية يوصين بها أودين، ومن بعد وصية يوصى بها أودين. أي ألا صريح إن هذه القسمة بعد، أجيبوا يا جماعة، بعد الوصية. وحينئذ إذا عدنا إلى الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، كتب أي فرض، وإسقاط هذا الفرض يحتاج إلى دليل بين. أيضا حقا، حقا يعني أحق هذا حقا وأثبته إثباتا، وأيضا على المتقين أي على ذوي التقوى، وهذا يدل على أن الوصية من التقوى، ومخالفة التقوى حرام. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الآية صريحة، والنسخ ليس بالأمر الهين، أن يدعى مع هذه الصراحة ومع إمكان الجمع بين هذه وآية المواريث. وش الجمع؟ الجمع أن آية المواريث صريحة في أنها من بعد الوصية. وكيف نلغي هذه الأوصاف العظيمة؟ كتب حق على المتقين مع إمكان العمل بآيات المواريث وهذه الآية. فالصحيح أن آية المواريث أن آية الوصية محكمة وأنه يجب العمل بها. ولكن هل نقول إنه لابد أن توصي بالخمس؟ الجواب لا، ليس بلازم. لكن الخمس اختاره أبو بكر رضي الله عنه، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. طيب، قوله وهو المال الكثير، إلى أي شيء نرجع في كون المال كثيرا أو قليلا؟ نعم، يرجع إلى العرف وإلى أحوال الناس. فإذا كانت الدراهم كثيرة فالمال الكثير كثير، وإذا كان الناس عندهم قلة في المال فالقليل يكون إيش؟ يكون كثيرا. حتى أن بعض الفقهاء يقول من ملك 50 درهما فهو غني لا تحله الزكاة. في وقتنا الحاضر وش 50 درهم؟ نعم، توجب أن يكون إنسان غنيا؟ أبدا. 50 درهم يمكن تخلص في 10 أيام، مو سنة كاملة. فالحاصل أن المال الكثير يرجع فيه إلى العرف، فقد يكون القليل كثيرا في وقت، وقد يكون الكثير قليلا في وقت آخر. أن يوصي بالخمس، الدليل على تعين الخمس هو ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أرضى ما رضيه الله لنفسه ولرسوله وهو الخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث. لا تجوز أي الوصية بأكثر من الثلث. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد نازله فيما يوصي به، فقال أوصي بالثلثين؟ قال لا، بالنصف؟ قال لا. وكلمة لا في مقام الاستفتاء يعني التحريم. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففه الناس. طيب، ولا تجوز بأكثر من الثلث. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. بأكثر من الثلث لأجنبي، والمراد بالأجنبي هنا من لا يرث، بدليل قوله ولا لوارث بشيء. فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير. وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل. يقول مالك رحمه الله إلا بإجازة الورثة لها، إلا بإجازة الورثة لها. وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالا، وفيه نظر، والصواب أنها حرام. لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة. فإذا قال قائل إذا كان الحق للورثة ثم وافقوا بعد الموت فكيف يقال إنه حرام؟ يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنزله سعد وقال الثلثين الشطر قال لا، ولم يقل إلا إيش؟ إلا أن يجيز الورثة. ولأن الإنسان إذا أوصى بشيء بأكثر من الثلث الأجنبي أو بشيء للوارث فقد يجيز الورثة بعد الموت حياء وخجلا ودرءا لكلام الناس، وهذا وارد بلا شك، وارد أن الورثة إذا أوصى لأحدهم بزيادة على ميراثه أو أوصى لأجنبيين بزيادة على الثلث واضح أنهم ربما يوافقون إيش حياء وخجلا عن إغماض، أو يخشون إن ردوا الوصية أن يتحدث الناس فيهم، فلذلك نرى أنها حرام بكل حال، حتى وإن كان يقول إن الورثة بعدي سوف يجيزون هذا. والدليل كما قلت لكم أولا حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه ولم يقل إلا أن يجيز الورثة، والثاني أنهم إذا أجازوا فقد يجيزون حياء وخجلا لا عن اقتناء. وقوله إلا بإجازة الورثة له يشمل من يرث بالفرض أو بالتعصيب كذا، فعلى هذا لا بد من موافقة الزوجة مثلا أو الزوج، لا بد من موافقة الأم، لا بد من موافقة العم إذا كان وارثا بالتعصيب. وقوله بعد الموت، بعد الموت متعلق بإجازة، يعني إلا إذا أجازها الورثة بعد الموت، فإن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم لأنهم لم يملكوا المال بعد حتى يملكوا التبرع بشيء منه، لأن الإجازة معناه التبرع، فلا يجوز فلا يعتد بإجازتهم إلا إذا كان ذلك بعد الموت. وعلى هذا فلو أن المريض لما رأى دنو أجله جمع الورثة وقال يا جماعة أنا مالي 100,000 وأنا أرغب أن أوصي ببناء المسجد، وبناء المسجد يكلف 50,000، تسمحون؟ قالوا نعم نسمح. ثم مات، فهل ينفذ بناء المسجد؟ ينفذ منه ما لا يزيد على الثلث، وأما ما زاد على الثلث فلا. فإن قال قائل هؤلاء سمحوا وأذنوا، فالجواب أنهم أذنوا قبل أن يملكوا المال، لأنهم لا يملكون المال إلا بعد موت المورث، فإذنهم وإذن من لم يكن وارثا على حد سواء، لأنهم الآن غير وارثين ولا مالكين للمال، ولا يعلم، ربما يكون هو المريض وهو الذي يخشى أن أجله قريب، والأصحاء يموتون قبله، وهذا يقع كثيرا. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان مرضه مرضا مخوفا فإن إذنهم جائز، ولذلك منعناه من التبرع بما زاد على الثلث لتعلق حقهم، فهم هنا يسقطون حقهم من الاعتراض، لا يتبرعون بالمال، لا المال ما بعد لم يملكوه بعد، لكنهم إذا أذنوا فهو يعني إسقاط حقهم من الاعتراض. قالوا ويدل لهذا أن المريض مرض الموت لا يمكن أن يتبرع بأكثر من الثلث من أجل حقهم، ولو قلنا إن حقهم لا يكون إلا بعد الموت لقلنا يتبرع بما شاء، وهذا القول هو الصحيح أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد على الثلث أو لأحد الورثة فلا بأس. الوصية بما زاد على الثلث مثلنا له بإيش؟ ببناء المسجد، إنسان عنده 100,000 ويريد أن يبني مسجداً والمسجد يكلف 50,000، الوصية لأحد الورثة أن يجمعهم ويقول: يا أبنائي، أخوكم الصغير محتاج أكثر، أنتم موظفون وليس عندكم قاصر، أنا أريد أن أوصي لأخيكم القاصر بمثل نصيبه من الميراث أو أكثر، فيوافقون على هذا. فالقول الراجح أن هذه الموافقة نافذة وجائزة، إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا إيش حيان وخجلا، فلا عبرة بهذا الإذن. نعم، نعم، لو كانت، نعم، إيه؟ ما تحدش، ليش؟ ها؟ الميت له ثلث، له ثلث ما وراءه. طيب لو أوصى بالثلث المسجد، وش الفرق؟ ما دام يأخذ من نصيبهم. لا 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 عبرة بذلك. نعم، ها ها، لا تصح تنفيذا، ما شرحنا، ما وصلنا. نعم، ايش؟ نعم، كيف؟ نعم، هو يملكها من الموت، إذا أجازوها فهو يملكها من الموت، يعني من قبوله لها، من قبوله لها سواء عاد عند الموت أو بعده بأيام. نعم، إيش؟
أشكل علي استدلال الفقهاء بكسر الدرج عنها في قول وتلزم بالضبط.
نعم، نعم،
سدد أبو بكر الصديق وأن عائشة رضي الله عنها نحلها نخلا لكنها لم تحبط.
نعم،
قال: لو كنت لحبي قبض فيه، لو كنت حسنيها قبض فيه كان لك رمل أنه ومال وار.
نعم،
لأنك مشكل بكل حال، إن كان أعطى عائشة وهي ابنته ولم يعطي باقي الورثة هذا مشكل.
نعم،
سواء قبل الحياة أو بعد الحياة.
نعم،
يعني مشكل،
ما هو مشكل، لأنه ربما استأذن من أولاده الآخرين. هذا قضية عين، قضية عين، يمكن استأذن أو علم أنهم لن يعارضوا في إعطائه عائشة لأنها أمهم، هم إخوتها وهي أم. المهم قضية، قضايا العين ما توجب إشكال. هناك مثلا أشياء تحيط بالمسألة تسوغها. يلا سليم.
الآية قيد الوصية قيد المتقين، اللي ما هو متقين وما يشمل الحكم.
أحد يرضى أن لا يصب بالتقوى؟ يعني ما أنا حقا على المتقين أن من اتقى الله فليفعل. لا، لازم الواجب على الإنسان أن يتق الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يحيى،
صلى الله عليه وسلم، قوله في الآية: الوصية للوالدين والأقربين في المعروف، ما المراد بالوالد المعروف؟
يعني معناه لا وكس ولا شر. فإذا كانت له أقارب محتاجون، ورثة محتاجون، فليقلل، وإذا كانوا غير محتاجين فليكثر، لكن لا يزيد على الثلث.
قلنا أن
قول
الراجح إذا أجاز الورثة في مرض موت مخوف،
قلنا
ان نقول راجع ان اجازه الورث في مرض موت المخوف معتبره، لكن هل يجوز ان نساله
ان
يشاوره بالاقل في الديون؟ يجوز هذا
كما قلنا لكم، اذا كان يخشى انهم سيوافقون حياء وخجلا فلا يجوز، وأما إذا كان يعرف أنهم ناس لا يهمهم أغنياء وكرماء وسليم القلب، هذه ترجع الأحوال كل حال لها.
نعم.
ها؟ ها؟
ايش؟
بسعد الوقاص. اي نعم. يشكل على ايش؟
ما قال الا
سعد بن بكر. نعم. يشكل على ايش؟
ان شاء الله.
هو الرسول بين انه قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير. لكن كما قلنا لك اذا علم حياه وخجلا فلا يجوز. نعم.
هل يشترط في ذلك إذن جميع الورثة حتى وإن كان صغارا أو مجانين مثلا؟
لا، الصغار والمجانين لا يمكن، لا يعتد بموافقتهم ولا بموافقة وليهم. المجنون على كل حال معروف أنه لا إرادة له ولا قول له، والصغير الذي لم يبلغ كذلك. نعم. هل يشمل الوارث المحجوب؟ تناقض. كيف وارث ما هو محجوب؟
أقصد هو من الورثة، الورثة من الرجال كابن عم، كابن الأخ مثلاً، لكن هو وجد الأبناء
ما هو وارث. يجوز أن يوصي لابن ابنه مع وجود أبنائه. نعم. لا وارث يعني في نفس المسألة. نعم.
كيف أجزنا
أن نوصي
الوالد
لا حديث لا وصية لوالد؟ أجزنا أن نوصي الوالد؟ نعم. أبدا ما أجزنا هذا، نقول هذا حرام. نعم.
قريبة خيرين.
إيش؟
أوصى المسجد.
إيه.
وترى بذلك ثاني قريبة أوصى بعد وفاته.
نعم.
الفقراء. لأن هذا
يجوز إذا أذن، إذا أذن. ها؟ نعم، لأن معروفة العلة، لأنه تعلق به حق الورثة. من هذا الفصل نأخذ بأن الأمراض ثلاثة أقسام بيون. وأنت بيوم؟ نعم.
مرض مخوف، مرض غير مخوف،
مرض مخوف ومرض غير مخوف. نعم. الأمراض الممتدة. طيب، ما حكم تبرع المريض مرضا مخوفا؟ نعم.
حكم تبرع المريض مرضا انه لا ينفذ من ماله من تبرعه للوارث شيء وينفذ الثلث فما دون غير الوارث،
انه لا يصح تبرعه لوارث بشيء ولا لاجنبي بما فوق الثلث. طيب، خطا. نعم.
صبره لازم،
لازم ولو كان بكل مال، بكل مال. خطا. يحيى،
ثلثي.
اي هذا كلام وارد، وقلنا انه خطا.
ثلث او اقل من الثلث،
او اقل من الثلث، هذا كلام وارد وقلنا انه خطا. نعم.
لا يجوز ان التصرف اكثر من الثلث الا باجازه الوارث.
خطا.
سؤال شيخ.
نعم.
لا يلزم.
ها؟
لا يلزم.
ايش؟
لا يلزم.
لا يلزم.
لا يلزم؟ خطا.
لازم
بعد
الوقت. خطأ.
في تفصيل. ما هو؟
إن
تصرفه
غير لازم.
وإن عفي فتصرفه كسائر. هذا. انتبهوا لهذا. نقول تبرع من مرضه مخوف إن مات منه فهو من الثلث فأقل لغير وارث. وإن عوفي فكصحيح. هكذا جاء الكتاب. وهو واضح. طيب، تصرف ذي الأمراض الممتدة انقطعه بفراش.
لكن
من الثلث.
وإن لم يقطع من كل ماله.
يعني إن انقطع بالفراش فهو كصاحب المرض المفقود من الثلث فأقل لغير وارث، وإلا
من كل مالي.
فمن كل مالي مثل إيش الأمراض المتدة؟
أول فارس
خطأ. محمد
الجدار والسن والفارس
في دوام مو في
دوام.
طيب المرض غير المخوف يا عقيل مثل ايش؟
وجع الضرس.
وجع الضرس؟ تأمل. متأكد؟ طيب وجع الضرس. وجع العين كذلك من الأمراض غير المخوفة. ما معنى قولنا مخوفة أو غير مخوفة؟
أي أنه إذا مات منه لا يشعر.
يعني الذي يتوقع منه الموت ولا يعد الموت به مستغربا فهذا مخوف، وما لا فلا. بارك الله فيه. من مرضه غير مخوف كيف تبرعه؟ جدعان.
مرضه غير مخوف؟
اي. هل ينفذ تبرع بكل ماله او للوارث وغير الوارث او ماله؟
ينفذ.
يعني لانه حكمه حكم مستغرب. هل يعمل بقول الأطباء في كونه مخوفا أو لا يا إبراهيم؟
لا. لكن اشترط المؤلف أن يكون الطبيبان عدلان مسلمان عدلان.
نعم يعمل بقول الأطباء بشرط أن يكون اثنين فأكثر مسلمين
عدلين.
عدلان. طيب هل يوافق المؤلف على هذا الشرط فهد؟ هل يوافق المؤلف على هذا الشراط؟ أنه لا يعمل بقول الطبيب الواحد ولا بقول ألف طبيب غير مسلم ولا بقول ألف طبيب غير عاجل.
صحيح أنه لا يعمل به. لا يوافق عليه.
إذا ما هو الضابط؟
الضابط أنه كان الطبيب حاذقاً مأموناً مأمون الجانب في مهنته فإنه يوافق ولو كان كافر ولو كان.
يعني المدار على الثقة في علمه وأمانته. تمام؟ طيب لو قال لك قائل وهل يمكن أن يؤتمن الكافر؟ نعم يمكن. أعندك دليل؟ أعندك دليل وما تومي إليها الآن فهو تعليل محمود.
النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة اتخذ كافرا دليلا له
وكان مشركا. صحيح. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وهو كافر، مع أن المسألة خطيرة جدا. والكافر في هذا يعني من الذي يؤتمن من الكفار؟ بارك الله فيكم. إذا وقع الطاعون في بلد فما حكم القدوم إليها والسفر منه؟
إذا وقع الطاعون في بلد لا يجوز القدوم
عليه. لا يجوز القدوم عليه.
ولا يجوز الخروج منه فرارا.
ولا يجوز الخروج منه فرارا. طيب فإن خرج منه لحاجة. أيجوز؟
لا
يجوز. إذا خرج من البلد الذي فيه الطاعون لحاجة أيجوز أو لا؟ يجوز. الدليل
لأنه ليس
أترك لأنه إذا جاءت لأنه فهو تعليل.
نعم الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون لبلد فلا تخرجوا عليه.
إذا وقع في الأرض فلا تخرجوا منها
ولا
تفضل عليها. ولا ما أتت بالدليل
شيخ فلا تخرج منها.
أين ما أتت
بالدليل
فلا تخرج منها فرارا منها. طيب بين العطية والوصية فروق، منها جزاء جزاء. نعم،
أنه في العطية مقدم الأول في الأول، أما في الوصية يعطون مسويا.
أحسن، هذا واحد. ثاني،
إن العطية لا يملك الوصية.
نعم، لا يملك من الذي لا يملك؟ المعطي أو المعطية. والوصية،
الوصية دام أنه هي
والماس. طيب، إذن الفرق أنه لا يملك الرجوع في العطية ويملك الرجوع في الوصية. إذن على كلامك، هل يجوز للموصي أن يرجع في وصيته ويبطلها؟ يجوز. إذن صحيح. طيب، فرق ثالث،
أنه في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها.
نعم، في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها. الوصية
لا يعتبر القبول إلا بعد الموت.
لا يعتبر القبول إلا بعد الموت. تمام. الرابع، فجي. نعم.
وأما الوصية فلا
حتى يقبل بعد الموت. بارك الله.
إنها العطية تقع منجزة، يشترط فيها التنجيز.
نعم. والوصية؟
الوصية لا،
لأنها بدل موضوعها أنها معلقة. طيب، فيها الفروق كتبناها لكم ستة أو سبعة، احفظوها، والذي ليس في الكتاب ما نلزمكم به. فنبدأ الآن نأخذ درس جديد، وقبل الدرس الجديد نناقش في ما هو القدر الذي ينبغي للإنسان أن يوصي به. الخمس. الدليل فأوصى بالخمس. بارك الله. هل قول أبي بكر دليل؟ أجب. الدليل على أنه دليل صحيح. وايضا قد نص على ابي بكر وعمر، فقال اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر، وقال ان يطيع ابا بكر وعمر يرشده. وهذا نص صريح في ان قوليهما حجه رضي الله عنه. طيب، من الذي يستحب له ان يوصي بالخمس؟ سليم، من هو؟ لا يا أخي، من الذي يستحب أن يوصي؟
الميت.
الميت.
الموصى عليها الناظر.
لا لا لا، من يعني هل نقول لكل ميت يستحب أن توصي لو ما عنده إلا عشرة ريال؟
نعم،
لا ما أتى جواب المعرفة. نعم، على جنبه.
لمن ترك خيرا.
نعم، الذي يسن له الوصي من ترك خيرا، كما قال عز وجل في القرآن: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهو المال الكثير. رجل أوصى بأربعة من تسعة، إبراهيم، من ماله، بأربعة من تسعة من ماله،
ينفذ في ثلاثة وما زاد فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.
تنفذ الوصية في ثلاثة وما زاد فبإجازة الورثة. تمام. ما هي الوصية المحرمة؟ أن يوصي لوارث بقليل أو كثير، أو بما فوق الثلث لغير الوارث. صحيح. هل عندنا دليل لهذا؟ الأول، الوارث.
أقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث.
نعم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولأن الوصية للوارث تؤدي أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له، وهذا تعد لحدود الله. الثلث
حديث سعد بن ابي وقاص
سعد بن ابي وقاص
الثلثين قال في النصف قال لا حتى بلغ الثلث وقال الثلث والثلث
تمام. إجازة الورثة قبل الموت هل تعتبر أو لا؟ نعم ها؟ تعتبر. طيب هل قرأت الكتاب؟ إيش؟ لا غلط. نعم اين ها هل تعتبر اجازه الورثه ما زاد على الثلث او ما كان لوارث قبل الموت؟
لا عبره
به. لماذا؟
لانهم قد يجيزونها خجلا منهم.
لا شيء اخر اهم من هذا. تعليل اهم من هذا. طيب فيصل لا هذا تعليل علي لا في أصل. نعم ارفع يدك ارفع يدك تتكلم. نعم صح لأنهم لم يملكوا المال بعد فكيف ينفذ إجازتهم في شيء لا يملكونه؟ ولأنه ربما يكون هذا الوارث اليوم هو المبعوث أليس كذلك؟ كثيرا ما يكون رجلا صحيحا شحيحا ورجل مجنف يموت الأول قبل الثاني أليس هكذا؟ إذن لا عبرة بالإجازة. وقال بعض العلماء إنه إذا كان المريض المرض مرضا مخوف إذا كان في مرض موت مخوف فالإجازة نافذة. طيب نبدأ الدرس الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. بإجازة الورثة من الوارث الذي يملك الإجازة؟ الوارث الذي يملك الإجازة والبالغ العاقل الرشيد. البالغ العاقل الرشيد. فإجازة غير البالغ لا تعتبر لأنه لا يملك التبرع بشيء من ماله. وإجازة المجنون غير معتبرة وهو ظاهر لأنه لا قصد له ولا إرادة له ولا عقل له. الثالث الرشيد فالسفيه الذي لا يملك لا يحسن التصرف في المال والتبرع بألف ريال كالتبرع بقرش عنده هذا لا عبرة به. إذن الورثة يشترط إيش؟ ثلاث شروط البلوغ والعقل والرشد. وقوله رحمه الله إلا بإجازة لها بعد الموت إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت أي لا بد أن تكون الإجازة بعد الموت أي موت الموصي. وكما سمعتم في المناقشة أنهم لا يملكون المال إلا بعد موت مورثهم فتصح تنفيذا. تصح الوصية تنفيذاً يعني لا ابتداء عطية وإنما هي تنفيذ. وعلى هذا فلا يعتبر شروط العطية في هذا التنفيذ لأنه تنفيذ لتصرف الغير. وعليه فلو كان أحد الورثة مريضاً مرض الموت وليس له مال إلا ما ورثه من مورثه وأجاز تصح إجازته ولو استوعبت جميع المال. لماذا؟ لأنه لم يتبرع بشيء. غاية ما هنالك أنه أجاز تصرف الموروث أو تصرف المورث قبل أن يملكه هو لأن المورث قد كتبه لفلان أو قد أوصى به لفلان ف فتكون إجازة الوارث ليست عجيب ليست ابتداء عطية وليست تبرع محضا، وإنما هو تنفيذ لتصرف غيره، ولذلك لا يشترط فيها أي في هذه الإجازة شروط العطية، فتصح تنفيذا. قال: وتكره وصية فقير وارثه محتاج. تكره وصية فقير وارثه محتاج، والمراد بالفقير هنا الفقير عرفا، وليس كالفقير في باب الزكاة. الفقير في باب الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته سنة، والفقير هنا ما عد عند الناس فقيرا ولو كان عنده مؤونة نفسه لمدة سنة، أي وارثه محتاج، يعني وارثه أيضا مثله فقير يحتاج إلى المال، فهذا يكره أن يوصي. لماذا؟ لأنه بعد موته تتعلق نفس الوارث به أي بالمال، والموصي لماذا أوصى؟ أوصى للأجر، طلب الأجر. وأيما أولى، أن نحرم الذي له الحق شرعا وهو محتاج ونعطيه شخصا أجنبيا، أيهما أولى؟ الأول أولى، فما دام الوارث محتاج والمال قليل فإنه يكره للإنسان أن يوصي ولو بالثلث، ولو بالثلث. فعندنا الآن ثلاثة أقسام أو ثلاثة أحكام للوصية: وصية مسنونة، ووصية محرمة، ووصية مكروهة، وهي وصية الفقير الذي وارثه محتاج. إذا قال: يا ناس، أنا أريد الخير، أنا أوصي بثلث مالي للمساجد، قلنا: إغناء الورثة خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. فإن كان وارثه غير محتاج، هو فقير لكن وارثه غير محتاج، فالوصية مباحة، فالوصية مباحة، لأن الأصل فيها الإباحة، وتجوز بالكل لمن لا وارث له. تجوز الوصية بالكل أي بكل مال لمن لا وارث له. فإذا كان رجل ليس له وارث وعنده أموال عظيمة، وأوصى بهذه الأموال أن تعمر بها المساجد، أيجوز أو لا يجوز؟ جواب هش هذا، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل منع الزيادة على الثلث بقوله: إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. فإذا لم يكن له وارث فهنا لا أحد يطالبه بماله، فتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له. هذه أربعة أحكام تكليفية في الوصية. بقي الحكم الخامس، وهو وجوب الوصية. تجب الوصية بكل حق واجب على الموصي ليس به بينة، هذه الوصية الواجبة، كل حق واجب على الموصي وليس به بينة فالوصية به واجبة، وبهذا تقرر أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة التكليفية. مثال الأخير: إنسان عليه دين وليس لصاحب الدين شهود، فيجب على المدين أن يوصي بقضاء دينه، أن يوصي بقضاء دينه وجوبا، إلا إذا كان به بينة، فإنه إذا كان به بينة لا يمكن أن يضيع، ولكن بشرط أن تكون البينة موجودة معلومة موثوقة، ثلاث شروط. فإن كانت البينة قد ماتت ويعرف أن فلانا وفلانا يشهدان على أن في ذمته لفلان كذا، لكن مات الرجلان، فوجود هذه البينة وعدمها سواء. لماذا؟ لأن صاحب الحق يضيع حقه إذا لم توجد بينة. الشرط الثاني إيش؟ أن تكون معلومة، فإن لم تكن معلومة فلا فائدة منها، يجب أن يوصي. ومعنى معلومة أن البينة معلومة في المكان الفلاني وبكل سهولة يمكن أن نستدعيهما. أما إذا كانت غير معلومة كرجل أشهد على دينه، شاهد بذلك فلان بن فلان الفلاني، وكان ذلك في موسم الحج والشاهدان من الحجاج وذهبت الأمور، هل هذه البينة معلومة؟ نعم غير معلومة. ثم إذا كانت لو فرض أنها معلومة غير مقدور على إحضارها، إذا قدرنا أنهم من عمال في أمريكا أو في روسيا، وش يجيب هذا؟ الشرطان الثالث موثوقة. فإن كانت البينة غير موثوقة، يعني يعرف أن هذين الرجلين لو شهد عند الحاكم لرد شهادتهم، فلا فائدة من ذلك. وسواء رد شهادتهما لفسقهما أو لقرابة بينهما وبين من له الحق أو لغير ذلك. يعني على ما اخترنا جرح الواجب، على ما اخترنا لا على كلام لا على المذهب. نعم يحيى صلى
الله عليه. لو كان له وارث واحد ليس له وارث آخر، هل يجوز له أن يوصي لهذا الوارث يعني زيادة على حقه؟
كيف؟
له وارث واحد فقط.
نعم
ليس له وارث آخر،
ليس له وارث آخر.
أي نعم، يريد أن يوصي لهذا الوارث يعني زيادة على حقه.
كيف؟ ليه بزيحة؟
لأنه مثلا له بنت.
ها؟
له بنت واحدة.
كيف تقول له وارث واحد ثم تقول له بنت واحدة ورجال؟
بنت واحدة هي الوارث.
طيب
يريد أن يوصي لها زيادة على نصيبها
ولا له عاصب؟
نعم ليس له عاصب.
الحمد لله. هذه سترث المال فرضا وردا. نعم فهمتم. طيب لو أوصى لكل وارث بمقدار حقه يجوز؟ نعم مثلا له أربعة أولاد، فقال أوصيت لفلان بالربع وفلان بالربع وفلان بالربع وفلان بالربع، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، ما في إشكال، ما في ظلم لحد. لكن لو أوصى لوارث بمعين بقدر حقه، بأن كان له أربعة أبناء وكان عنده أربع شقق قيمتها متساوية، فهل يجوز أن يوصي لكل واحد من الأبناء بشقة تساوي حقه وتساوي حقه؟ نعم لماذا يا سليم؟
والعدل
بين تنافس، الحقيقة كلهن واحد، كلهن على شارع واحد، والشارع أعلاه وأسفل كل واحد. طيب نقول لك عمارة فيها أربع أشكال متساوية تماما وكلهن بالدور الأسفل وكلهن الصبغ واحد والبيبان واحد، المهم أوصل
أوصل
شيء من
غير واحد.
ها؟ لو إيش؟ هي ما يخالف، لكن بينهم فرق. إذا لم يوصي صاروا شركاء في الأربع على وجه مشاع. الآن كل واحد له شقته، هو مثلا خاف يتنازعون فيما بينهم، وكان أوصي لكل واحد بهذا المعين الذي هو بقدر حقه. دعنا من الإجازة، الإجازة ما فيها شيء. على كل حال المذهب يقولون يرون أنه لا بأس به، لا بأس أن يوصي لشخص لوارث معين بشيء معين بقدر حقه. والقول الثاني لا يصح، وهذا القول أصح، فعلى هذا يكون الأخ سليم نعم موافقا للقول الأصح، إنه ما يوصل حتى لو كانت متساوية من كل وجه. طيب لنفرض أنها سيارات كلها موديلها واحد ولونها واحد وكل شيء، المذهب يقول لا بأس، ولكن القول الراجح لا، أنه لا يجوز، لأن كل وارث حقه مشاع في التركة، فكيف نلزمه بأن نفرز حقه بدون رضاه؟ ثم إنه ربما يحصل تشاحن فيما بينهم، ثم إن الموصي قد يقدر أن قيمها واحدة وهي مختلفة. أين؟
الصبر والتوب إلى الله، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فنقصد الفسق، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر قبول بعد الموت وينطال ما قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية، وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياتي فله وبعدها لعمر، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل مال بعد موته وإن لم يوص به، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، وإن بقي شيء أخذ صاحب التبرع أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي الوصية الجائزة؟ ارفع يدك. نعم لا ورا يا اخي اللي وراك. نعم نعم لا، ما هي الوصيه الجائزه يعني المستوجب للطرفين؟ ها،
ان يوصي بكل ماله ولا وارث،
ان يوصي بكل ماله ولا وارث له. طيب وان اوصى بثلثه وليس له وارث جاز من باب أول. طيب ما هي الوصية المحرمة فراس؟
هل يوصي لغير وارث؟
أن
الوصي هي أن يوصي لوارث أو أن يوصي بغير أكثر من الثلث لغير وارث.
طيب، أن يوصي لوارث بشيء ولو قليل ولو قليلا أو بأكثر من الثلث لغير الوارث. طيب جيد، ناخذ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. سبق أنه يبدأ بالأول فالأول في العطية، وأن الوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر. فإذا أوصى لجماعة وزادت الوصية على الثلث فإن النقص يكون بالقسط. فلو أوصى لشخص بألف، ولآخر بألفين، ولثالث بثلاثة، وماله 9,000، فهنا مجموع الوصايا 6,000، يزيد على الثلث. فهل نبدأ بالأول في الأول أو نأخذ بالأكثر أو ماذا؟ يقول المؤلف: النقص بالقسط. النقص بالقسط، وكيفية ذلك أن تنسب الثلث إلى مجموع الوصايا، فما بلغ بالنسبة فلكل واحد من وصيته بمثل تلك النسبة. الطريق أن توصي أن تنسب إيش؟ أن تنسب الثلث إلى الوصايا، فما بلغ من النسبة فلكل واحد من وصيته مثل تلك النسبة. ففي مثالنا الذي مثلنا مجموع الوصايا كم؟ 6,000، والثلث 3,000. أنسب الثلث إلى مجموع الوصايا يكون النصف، فأعطي كل واحد نصف ما أوصي له به. فنعطي صاحب الألف وصاحب الألفين وصاحب الثلاثة 1,500، الجميع 300 وهو الثلث. ما 3,000، الجميع 3,000 وهو الثلث. هذا هو الطريق، أن تنسب الثلث إلى مجموع الوصايا، فما بلغ في النسبة فلكل واحد مثل هذه النسبة مما أوصي له به. يقول رحمه الله: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت. والعكس بالعكس، سبق أنه لا يحل له أن يوصي لوارث لا بقليل ولا بكثير. فما هو الوقت الذي يعتبر فيه كونه وارثا؟ هو الموت لا وقت الوصية. فإذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة. مثال ذلك: أوصى لأخيه الشقيق ثم ولد له بعد ذلك ابن، كان الأخ الشقيق عند الوصية وارثا، ثم لما ولد للموصي ابنا صار الأخ غير وارث، فتصح الوصية له. والعكس بالعكس، لو كان له ابن وأخ فأوصى للأخ ثم مات الابن فورثه الأخ، فالوصية إيش؟ غير صحيحة. الوصية غير صحيحة. لماذا؟ لأنه صار عند الموت وارثا فتبطل الوصية ويكتفي بما قدر له من الميراث. المهم القاعدة أن اعتبار كون الموصى له وارثا أم غير وارث هو وقت الموت دون الوصية. طيب العطية هل هي كالوصية أو المعتبر وقت الإعطاء؟ في هذا خلاف بين فقهائنا رحمهم الله. فمنهم من قال إن العطية كالوصية، يعتبر بكون المعطى وارثا ام غير وارث وقت الموت. ومنهم من قال بل هو وقت الاعطاء لانه وقت ملكه اياها. وحسب ما قال المؤلف في عد ما تفارق به الوصيه العطيه ان تكون العطيه ايش كالوصيه ان تكون العطيه كالوصيه لانه لم يذكر انها تفارقها في اعتبار كون المعطى وارثا او غير وارث الموت او وقت الاعطاء. قال ويعتبر القبول بعد الموت وان طال. قبول من؟ قبول الموصى له الوصيه يعتبر بعد الموت. فلو قبل قبل الموت فالقبول غير صحيح. لو انه اوصى له ببيت، اوصى رجل لاخر ببيت وقبل الموصى له البيت من حين ما علم بالوصيه، فهل يصح القبول وينتقل ملك البيت الى الموصى له او لا يصح؟ الجواب لا يصح، لان الوصيه لا تنفذ الا بعد وليد، بعد الموت. طيب، إذن قبوله وعدمه سواء ما دام الموصي على قيد الحياة. يعتبر بعد الموت ولو بعد موته بلحظة. طيب لو طال، يعني أخبر بأن فلانا أوصاله بالبيت ولم يقبل في الحال، تأخر قبوله، فلا بأس، لا بأس بهذا، لأن المعتبر القبول بعد الموت ولو طال، ولا يشترط أن يقبل حين علمه بالوصية، لأن أصل الوصية قبل أن يموت الموصي عقد جائز، فكذلك أيضا قبل أن يقبل الموصى له هي عقد جائز، إذا شاء قبل وإذا شاء رد. صار من شرط قبول الموصى له أن يكون قبوله إيش؟ بعد الموت، فإن قبل قبله فلا عبرة بقبوله. قال ويثبت الملك به عقب الموت. إذا يعني يثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت، ولو طال الزمن بين موت الموصي وقبول الموصى له. وعلى هذا فما حدث من نماء بين موت الموصي وقبول الموصى له فهو للموصى له، لأنه يثبت ملكه للموصى به من حين مات الموصي. مثال ذلك رجل أوصي له ببيت وكان يؤجر في اليوم الواحد 100 ريال، ثم لم يقبل الموصالة إلا بعد 10 أيام، كم إنما 1000 ريال. قبل الموصالة الوصية فـ1000 ريال التي بين موت الموصي وقبول الموصالة تكون للموصالة، تكون للموصالة، لأن المؤلف يقول يثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت أي من حين مات الموصي، مع أنه بالأول ليس على ملكه، كان بالأول محتمل أن يكون على للوارثة أو للموصالة، لكن لما قبل انسحب الملك بأثر رجعي كما يقولون، فصار النماء من موت الموصي إلى قبول الموصالة للموصالة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء وهو المذهب إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول، لأنه قبل أن يقبل ليس ملكه، فلا يثبت الملك إلا بالقبول. وبناء على هذا ففي مثالنا السابق تكون 1000 ريال لمن؟ للورثة، تكون 1000 ريال للورثة، لأن ملك الموصى له للموصى به لم يثبت إلا بعد قبوله، إلا بعد قبوله. والمسألة محتملة، يعني كلام المؤلف رحمه الله له قوة، لأن ملكه للموصى به ملك مراعى، إن قبل فهو ملك من حين زال ملك الموصي عنه. وملك الموصي عنه متى يزول؟ بالموت. والمذهب له وجه نظر أيضا، لأنه لم يثبت ملكه إياه إلا بالقبول، فكيف يكون نماء ملك غيره له؟ فالمسألة مترددة بين هذا وهذا. والقاضي إذا تحاكم الوراثة والموصى له عنده يرجح ما يراه راجحا. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. من قبلها أي الوصية أي الموصى به ثم ردها لم يصح الرد، لأنها دخلت ملكه. لكن لو قبلها الورثة، أي قبلوا رده للوصية، صار ابتداء هبة لهم من الموصي، من الموصى له. مثاله: أوصى رجل بهذا البيت لفلان فقبل فلان، صار البيت ايش له، ثم بعد ذلك ندمه بعض الناس وقال: كيف ترضى انك تاخذ شيء مصمم؟ فجاء الورثه وقال: يا جماعه انا قبلت، تعجلت وقبلت الوصيه والان اردها. فقال الورثه: لا نقبل. فقال: اردها. قالوا: لا نقبل. اردها، لا نقبل. من ناخذ بقوله؟ بقول الورثه او بقوله هو؟ بقول الورثه، لانه لما قبلها دخلت ملكه. لكن لو قبل الورثه الرد صار ابتداء عطيه، كانه اعطاهم من جديد. وبناء على ذلك لو كان له غرماء وكان محجورا عليه فان هبته للورثه غير صحيحه، لانه محجور عليه. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. قال: ويجوز الرجوع في الوصية. يجوز لمن؟ للموصي، أن يرجع في وصيته، وذلك لأنها تبرع معلق بالموت، ولم يحصل الموت، فله أن يرجع. مثال هذا: أوصى رجل بهذا البيت ليسكنه الفقراء، أوصى به ليسكنه الفقراء، فهو أوصى به لله صدقة، ثم بعد ذلك رجع وقال: فسخت وصيتي. يعود، يصح أو لا يصح؟ يصح. فإن قال قائل: أليس أخرجه لله؟ قلنا: فالجواب بلى، لكنه لم يخرج عن ملكه، فهو كالرجل يعزل الدراهم ليتصدق بها أو يكيل الطعام ليتصدق به ثم يبدو له فيرجع، فالرجوع صحيح لأنه لم يخرج عن ملكه. فهذا الذي رجع في وصيته ولو كان صدقة لله رجوعه صحيح، لأنها لم تخرج عن ملكه. طيب، لكن كيف الرجوع؟ الرجوع يكون بالقول ويكون بالفعل. الرجوع في الوصية يكون بالقول ويكون بالفعل. فإذا قال: اشهدوا أني رجعت في وصيتي أو أني فسخت وصيتي، فهذا رجوع. اللهم صل على محمد. القول: قال اشهدوا أني رجعت في وصيتي أو فسخت وصيتي، هذا بالقول. بالقول. طيب، بالفعل: كتب بيده إني قد أوصيت بالدار الفلانية لسكن الفقراء، ولكني رجعت في وصيتي. هذا إيش؟ قولان مشهوران. هذا بالفعل يا أخوان، بالفعل كتب ما نطق ولا بكلمة، هذا بالفعل. طيب مثال ثالث، أوصى بالبيت أن يكون سكنا للفقراء ثم باعه، باع البيت، هذا رجوع بإيش؟ بالفعل. نعم بالفعل، لأنه لما باعه نقل ملكه فبطلت الوصية، الانتقال ملك الموصي عن الموصى به. إذن الرجوع يكون بالقول وبالفعل، والفعل إما كتابة وإما تصرف يدل على الرجوع. طيب أوصى بهذا البيت لسكن الفقراء ثم أجره، هذا رجوع بإيش؟ ها؟ ليس رجوعا. صحيح ليس رجوعا، ليس رجوعا، لأنه لم ينقل ملكه، الملك باقي حتى مع التأجير. وإذا قدر أنه مات فالإجارة تبقى إلى أن تتم المدة ثم يسكنه الفقراء، لأنه موقوف عليه، لأنه موصى به لهم. أفهمتم؟ طيب يجوز الرجوع في الوصية. إذا قال قائل كيف جاز الرجوع في الوصية؟ قلنا لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت، ومن هنا نعلم صحة الهبة المشروطة بشرط خلافا للمذهب، مثل أن يقول لشخص إن تزوجت فقد وهبت لك هذا البيت تسكنه أنت وزوجتك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والصحيح أن جميع العقود يجوز فيها التعليق، إلا إذا كان هذا التعليق يحق باطلا أو يبطل حقا. وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، إن قال من الموسى، إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته، فهنا يكون الموصى به لزيد، لأنه قدم قبل أن يملك عمرو الوصية وبعده لعمرو، قدم بعده فإنه يكون لعمرو. لماذا؟ لأنه لما توفي الرجل تعلق حق الموصى له بهذه العين، ولا يمكن أن نقطع حقه من أجل قدوم زيد. وهذا مبني على ما سبق من جواز الرجوع في الوصية، لأنه لما قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، هذا رجوع، رجوع في الوصية. ثم قال ويخرج الواجب كله، إذا كان في أسئلة نمشي. نعم إلا بعد
بعد زمن، والبيت له نماء، هل نقول وقبل لما علم قبل النماء شيخ ما بين القبول وما بين موت الموسى؟
نعم.
هل نقول أنه يتبع أنه للورثة أو نقول أنه للموسى؟
متى حضرت الدرس؟
من أوله.
من أوله. ألم تأتنا هذه المسألة بعينها؟ ها؟ سبحان الله، وش تقولون؟ جاءتنا بعينها.
جاءنا مسألة شيخ لم يقبل.
لا ولو قبل. إيه لا، أجل راجع الشريط.
يقول على التراخي لكن إلى متى التراخي؟
نعم
سنتين.
إيه؟ هذا عادي إذا تضرر ورثه فهم يجبرون
ما يقبلوا
إيه إما أن تقبل وإما لا تقبل يعني هذا ضرر.
الشيخ مثلا كان أغنية ما يحد بالعرف ويحد مثلا بزمن فيه خشب يعني واحد يفكر فيه
ما خلا التفكير إلى إيه قبل
إيش
إلى قبل
إلى قبل يعني
إلى أن يموت.
الشيخ الضابط يحد هذا المسألة
إيش
نريد ضابطا يحد هذا المسألة
هذا المال ضابط تراخي ماله ضابط لكن إذا تضمن ضررا على الغير ألزم.
ورثة أغنية مرتاحة بالحال مثلا مزرعة وهبها
للمزرعة
وجلس لا
زرعها ولا تركها وهم
مضطرين
وهم إيش؟
هم لا يتضررون بترك
هذا المزرعة. طيب كيف؟
جلس سنوات
سنوات سنين. نعم
ماذا لو ينزل موسى له بقبول يا شيخ حتى لا يقول قول أنت المغانم والمساء
إيش؟
ماذا لا
نجد
تقبل
الوصية ونقول
أنت
المغانم والمسالم وهذا تبرع للموسى. طيب دعوني أفكر ربما تكون هالأرض هذه لو قبلتها تعب في زراعتها في ملاحظتها وقد تكون فيها صفرة مثل بالنسبة لنا نحن وبالنسبة للحجازيين التي يسمونها الحكرة قد يكون فيها حكرة تتعبني إذا صار مثل فيها صفرة 100 صاع بر ثم قبلها ولم تزرع خسر. سليم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا ويقال قدم زيد فله ما اوصيت به لعمر فقدم في حياته 3 وبعدها لعمر ويخرج
نعم
ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يصبه فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إنه يجوز الرجوع في الوصية فما وجه ذلك؟ لأنها لا تلزم إلا بعد الموت فيجوز الرجوع فيها. هل يجوز الرجوع فيها أصلا أو فيما فيها من الشروط سام؟ يجوز الاثنان يعني يجوز أن يبطلها مرة أو أن يغير فيها ويبدل ويقدم ويؤخر. من ذلك ما ذكره بقوله وهو درس اليوم وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. الموصى به واحد شيء واحد عين معين كسيارة مثلا قال إن أوصى بها لعمر ثم قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر ينظر إن قدم زيد في حياة الموصى فهو له لأن إعطاءه إياه مقيد بشرط قد وجد وإن قدم فيه بعد ذلك قدم عمرو بعد موت الموصي فإنه نعم فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وإن قدم بعده قدم زيد بعدها أي بعد موته فإنه يكون لعمر. لماذا؟ لأنه بموت الموصي تعلق حق عمر بها سواء قبل قبوله أو بعد قبوله يعني سواء قدم زيد قبل قبول عمر الوصية أو بعد القبول. إن كان قدم بعد قبول عمر فالأمر واضح لأن عمرا ملكها وإن كان قبل قبوله فلأن حق عمر تعلق بها. واضح ولا أوصى أوصى بهذه السيارة لعمر، ثم قال بعد الوصية بشهر شهرين يوم يومين قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر. ما الذي أوصى به لعمر؟ السيارة. قدم زيد قبل أن يموت الموصي تكون السيارة لزيد، قدم بعد أن مات الموصي تكون لعمر، تكون لعمر. واضح التعليل؟ لأنه لما قدم في حياته أي في حياة الموصي فإنه تم الشرط، قال إن قدم فله ما وصل في عمر، وقد تم الشرط له. أما إذا قدم بعد موته فقد تعلق بها حق من؟ حق عمر، إن كان قد قبلها فقد ملكها، وإن كان لم يقبلها فهو أحق بها لأنها موصى بها له. أفهمتم الآن؟ طيب، أوصى بهذه السيارة لعمر ثم أوصى بها لزيد ثم مات، فالآن أوصى بهذه العين لشخصين، فكيف يكون الحال؟ هل نقول إنهما يشتركان فيها أو نقول إنها للآخر منهما؟ نعم، فيها قولان الحمد لله. قول أنهما يشتركان فيها لأنها عين أوصي بها لشخصين فيشتركان فيها، ولكن هذا الاشتراك اشتراك تزاحم، بمعنى أنه إن ردها أحدهما صارت للآخر، وليس اشتراك تملك، بمعنى أنه لو تركها أحدهما عاد نصيبه للورثة، لا، إذا تركها أحدهما عاد نصيبه لصاحبه. أفهمتم الآن ولا لا؟ طيب، أوصى بهذه السيارة لزيد ثم أوصى بها لعمر ثم مات الرجل، نقول فيها قولان، قول أنهما يشتركان فيها اشتراك تزاحم، أي أنهما إن قبل الوصية فالسيارة بينهما، وإن ردها أحدهما فهي له كاملة. واضح؟ طيب، وقال بعض العلماء بل الاشتراك يكون اشتراك ملك، بمعنى أنه إذا لم يقبلها أحدهما فإن نصيبه يرجع للورثة وللآخر نصيب، لكن الأول أصح بلا شك، الأول أصح لأنهما لم يملكاها بعقد حتى نقول إن اشتراك ملك، بل هو اشتراك تزاحم، إن قبلاها فهي بينهما وإن لم يقبلاها فهي لمن قبلها كاملة. هذا قول. القول الثاني أنه إذا أوصى بها لزيد ثم أوصى بها لعمر فهي للآخر منهما، لأن الوصية بها للثاني رجوع عن الوصية بها للأول، وهذا القول هو الصحيح، أن الأول ليس له منها نصيب، وعمل الناس اليوم على هذا. ومثل ذلك لو أوصى بالبيت يصرف في كذا وكذا ثم أوصى به ثانية قال يصرف في كذا وكذا، هل نقول يصرف في المصرفين جميعا أو في الثاني منهما؟ ينبني على الخلاف، ينبني على الخلاف. ولهذا ذكرتكم في الأول أنه ينبغي للموصي إذا كتب وصية أن يقول هذه الوصية ناسخة لما سبق، حتى لا يحصل ارتباك بين الورثة والموصى له. طيب، يقول وبعدها لعمر ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يصبه. إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة حقوق: أولاً تجهيزه، ثانياً الدين برهن، وثالثاً الدين المرسل، ورابعاً الوصية، والخامس الإرث. فنقدم ما يتعلق بالتجهيز. فلو مات وخلف 100 ريال وهو لا يجهز إلا 100.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.